الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الشريف وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، لعلنا أدركنا أن في مقاطع هجرة الحبيب الأعظم صلوات ربي وسلاماته عليه صلات وثيقة بين أمر الانتفاع والصلاح والإصلاح ومستنبع الخير ومستنبع الخير الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أعطى للأمة وللبشرية على العموم مواد درسية وتوجيهات متوازنة تجعل المرء منا إنسانا بمعنى الإنسانية وقوة بمعنى قوة الصلة، بمعنى قوة الصلة بخالق العطاء ومبقي المدد. ففي الرخاء صلة القلب برب السماء، وهي أكثر في الشدة، والمؤمن على هذا الطراز أمة في رجل، وهو كالغيث أينما وقع نفع. والقضية يا أيها المؤمنون قضية حب وقضية صفاء وقضية ارتقاء. فمن أحب الله بحق من غير شيء من غير شك هو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تابع له بنور هذا الإيمان، وعليه يقطف الثمار من غير عناء وإن كان في ذروة البلاء. وربك جل في علاه حكيم في كل ما يقدر، إذ هما في الغار ببركة المختار، يذكر الغار وبنور السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم صاحب الأنوار، يغدو الغار منبعا لهذه الأنوار. وإلى هذا اليوم كل من زار غار ثور يشعر بهذا الإيناس، ويقول بلسان الحال قبل القال برغم أنوف أولئك المحجوبين: من كان ها هنا؟ وما مادة من كان ها هنا؟ وبما سكن الغار؟ وبما كان الغار جليلا جميلا؟ وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي، فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أرمي، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. اختبأ في الغار، ولكن هل سأل نفسه من زار الغار كم مسلك كان لهذا الغار؟ أيها الإخوة، الطريق إلى غار ثور واحدة إلى الآن، وهي طريق متعرجة في صعود، وطريق الجنة صعب بربوح. والمؤمن الذي يذوق طعم الإيمان لا يرضى إلا بالذروة، لا يرضى إلا بتمام الارتقاء، لأن عزه بهذا العطاء. فارتقى النبي ومعه صاحبه أبو بكر صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار. ترى من كان مؤنسا للآخر؟ أيها الإخوة، قد وعدنا أن نستنبع العطاء من فم الغار، فبالله عليكم ألقوا السمع وانتبهوا إلى تلك الدقائق التي استشفها سلفنا الصالحون وعميت بصائر أولئك المحجوبين. ويم الله لو استطاعوا أن يزيلوا جبل ثور لأزالوه كما أزالوا جبل الرماة، لكي لا يبقى أي أثر يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم بعدم خبرتهم الإيمانية، إن كان لم يفتهم شيء فقد فاتهم جوهر الأشياء، ألا وهو صلة قلوب أمة محمد بسيد الأنبياء. فهل يستطيعون إزالة هذا؟ لا وربك، لا وربك. وتسألني فهل في الكلام عن التبرك بأثر من آثار النبي أو مكان داس فيه قدم النبي غلو؟ لا وربك، وإن لذلك شواهد في الصحاح. ولا أريد أن أخرج عن الخط الذي أردت، بل أعد أن يكون ذلك محور كلامنا في واقع دخولنا روضة ربيع الأنور. وكل عام وأنتم بخير. فأقول من وصل إلى الغار؟ طرفان من البشر، الأول سيد البشر وتابع محب له، والطرف الثاني كفار أجلاف طغاة معهم كل أسباب القوة، اللهم إلا مدد قوة الله، فما معهم؟ لا شيء. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. رحم الله قائل هذه الأبيات، الإمام البوصيري الذي ببردته شفاه الله بيد رسول الله من الفالج. وصل رسول الله صلوا عليه عليه الصلاة والسلام إلى الذروة، وهذا شأنه، وتلك هي مادته، وهذا هو منهجه، واجعلني للمتقين إماما. ولكن هل بلوغك الذروة يكون صحيحا إذا كان على أشلاء الغيظ، أو كان على حب الدنيا، أو نية المصالح، أو طوية خبيثة؟ لا وربك. نعم وصل إلى الذروة الحسية، غير أن الله لما جعل النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام مظهر هذا الكمال ذلل له الصعاب، الطريق منعرجة وصعبة، وإلى الآن يحتاج من يريد أن يصل إلى غار ثور بهمة ونشاط إلى أكثر من 3 ساعات، ولا يستطيع ذلك الشيخ الطاعن في السن أو المريض. وصلا بسهولة، ولعلكم تذكرون ما لفتنا النظر إليه كختام لبداية هذه الخطبة في خطبتنا الماضية، أن الغار مختلف عن الكهف، فالكهف فتحة عظيمة كبيرة داخل الجبل به، وأما الغار فهو فتحة صغيرة، وثور هو جبل من جبال مكة فيه هذه الفتحة الصغيرة. وغار ثور عبارة عن فتحة بقسمين، الأول كبير بعض الشيء والثانية أصغر، وقد غطى الحق عز وجل فم الغار من أعلى بصخرتين متعانقتين، فيستطيع من دنا من فم الغار إلى خارج أن يصلي، ولا يستطيع ذلك من دخل إلى عمق الغار. يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، فأين كان رسول الله؟ وأين كان يقف أبو بكر؟ وأبو بكر. أبو بكر يتلفت رضوان الله عليه: يا رسول الله والله ما على نفسي أئل، أي أخاف، ولكن أن يصل إليك القوم. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهنا أقول: ترى ما الذي كان يفعله رسول الله؟ يا شباب أمة محمد، يا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خلوتم بأنفسكم ماذا تصنعون؟ إذا رهبتم من أمر ماذا أنتم فاعلون؟ إلى من تتوجهون؟ من تقصدون؟ علمنا ربنا من مظهر هديتنا منه جل في علاه رسولنا الأعظم أنه كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. مختبئ تطبيقا للشريعة، مصل ساكن القلب تحقيقا لجوهرها، قائم يصلي عليه الصلاة والسلام. ووصل القوم بدروعهم، بسيوفهم، بغلاظتهم، بغيظهم إلى فم الغار. ما الذي كان داخل الغار؟ وما الذي كان على فم الغار؟ وما الذي كان خارج الغار؟ مواد ثلاثة. داخل الغار السيد المختار صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى فم الغار حمامتان وعش عنكبوت، وخارج الغار ظلمة الكفر. أفيستوي هذا مع من داخل الغار؟ لا وربك. لذلك أعمى الله بصائرهم لما عميت بصيرتهم فلم يروا شيئا. والقرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة. فمن تجرأ على الله قسمه ربه بخيلائه وكبريائه. ومن عدل الله أنه لا يأخذ الظالم إلا وهو قوي بزعمه، يقسم ظهره ويجعله عبرة لكل معتبر. يا شباب أمة محمد، أنس الغار برسول الله وبقي الأنس إلى هذا الزمان. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أتعرف الله؟ لا يملك امرؤ أن يقول لا، وهل تملك نعم؟ أنت أعرف بحقيقة قلبك. أنا أقول: أجبني عن إنسان يقف مع المصلين في أوقات الخمسة ثم يقف على باب بيت من بيوت الله يشتم عباد الله. هذا على قدم من كان داخل الغار أم على قدم أبي جهل وظلمة كفره؟ رجل يوما من الأيام خرج متذمرا من أمر، وكان قد صلى الجماعة الأولى من أولها، ولكن وربكم لم يكن الأول وإلى الآن ليس الأول. تقول لي تتألى على الله؟ لا، الأمر ظاهر، ما بده دليل؟ صاحبه هو الدليل، لأن النتن يصل على بعد شهر في رائحته وتشم ذلك الملائكة وأهل الأذواق. فخرج من بيت الله ووقف على باب بيت الله يتوعد من لا أدري، ويشتم ويفحش بالقول، ودائما هذا الذي يدعي أنه مستقيم ويقضي الصلاة، رايح عليه 25 سنة صلاة يقضي الصلاة، وكل ما بتلخله بسب الله وبسب الدين. هل نفعته صلاته؟ لأنه جوا ما في حدا، التقوى ها هنا. فقال له أحد العقلاء: يا أبا فلان اتق الله، اخفض من صوتك، هلأ كنت بالصلاة، أنت على باب بيته. فقال والله هلأ عرفوا لالله الذي يتكلم بكلمة لأرضخن رأسه بقدمي هذه. هذا كان بالصلاة. ذا وين كان؟ يا أيها الإخوة، رب مصل ليس له من صلاته إلا التعب. فالذي يعرف الله يشعر بألم نملة، والذي لا يعرف الله يهدم مدينة ويقتل أمة وهو يبتسم. فالمعول عليه معرفة الله. رسولنا الأكرم أنس الغار به. لعل سائلا الآن يسأل، كيف أستطيع أن أجعل من بيتي وغرفتي مصدر أنس؟ أيها الإخوة، القضية جد بسيطة وسهلة، وربنا لم يكلفنا بما لا نطيق. أنا أخاطب الشباب العزاب الآن بكل بساطة. في كتير بيوت أرضية مأجرة اليوم، وأكثر المستأجرين لأصحاب البيوت وهم مستأجرون للشيطان، سفهاء. وإن كان يعلم ذلك صاحب الدار ولا يعني، فهو شريك معهم في السفه. نوافذهم مفتحة لتكون أمورهم مفضحة، تنظر بقصد أو بغير قصد فتجد جدران الغرفة مليئة بصور الكاسيات العاريات. يقول لي أحد الشبان، من كتب الله له أن يكون عمله هاهنا في الشام وقد استأجر شريكا مع شبان الغرفة؟ لا أستطيع أن أستأجر غرفة مستقلة، لأنه صار تجارة العقارات تأجير البيوت أحسن من تجارات كثيرة، ولا يعنينا المستأجر معه ولا ما معه، ما بيعنينا. اللي بيعنينا المصاري، أما أخلاقه منيحة مو أخلاقه منيحة هذا ما بيعنينا. حق الشفعة مات من زمان. على الغفلة بتكون ساكن ببيتك ما بتدرى إلا صار عندك جار جديد. ومن حقك على جارك القديم أن يسألك هل لك حق، هل لك غرض أو مصلحة في شراء بيتي؟ هذا حق الشفعة. حتى لو عقد العقد مع غريب وبلغك، تستطيع أن توقف العقد شرعا بحق الشفعة. والشفعة هي أنك شفيع، يعني ثان لأول، ومنه الشفع ركعتين. اي نعم. تعال غفلة بتلاقي تغير جارك وانت وحظك، سكرجي خمرجي انت وحظك. شو حظك شو نصيبك الله بيعلم. عندك بنات ما عندك بنات، اللي باع الدار ما بيعني، بيعني المال، الدرهم والدينار، وكأنه سيبني قصرا داخل قبره. إن هذا لمنتهى الحمق في أس الغفلة المظلمة. وهكذا تجد أكثر غرف حي تشرين، عدا عن قضية السفه في الكلام وفحش القول وأخبار السرقات التي تتم في ظلام الليل لأموال الناس وأرزاقهم. تستعلم الخبر بين الفينة والأخرى فتجد أنه ابن أخيك أو ابن جارك أو واحد من أهل حيك سرق فلانا أو علانا. فالذي يريد أن يصلي داخل مكان وفيه آثار الظلم ما فيه، كيف يستطيع أن يستجمع قلبه أيها الإخوة؟ فمن المسؤول عن هذا؟ كل من حمله الله أمانه لا سيما صاحب الدار. ولاحظتم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم استوطن الغار 3 أيام فأنست به جدران الغار. لأنه وصل قلبه وهو موصول دائما بربه، والصلاة صلة بين العبد وربه، فلم يحجب ولم يبعد. وهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها وندرك أن الخطر في مخالفتها وترك منهج صاحبها صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني العنكبوت. لما اختار رب العزة العنكبوت والحمام؟ هل العنكبوت حمى رسول الله؟ هل الحمام حمى رسول الله؟ لا. الذي منع الحبيب إنما هو الله، وهو خالق كل شيء، فلما اختير العنكبوت؟ أنتم تعلمون قول الله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وجاء أصحاب الظلمة، وكان بينهم وبين أن يصلوا إلى بغيتهم خيوط عنكبوت، ولكن لما كان المانع الله، أولا جعل الله عز وجل عقولهم مسفهة بدراسة قضية العنكبوت، فقال قائلهم: ارجعوا فقد أوغلنا في الاتجاه وعكسنا الطريق، إن هذا غار لم يدخل إليه منذ أن ولد محمد أو من قبل ميلاد محمد. ارجعوا بيستاهلوا أكثر من هيك؟ عملوا دراسة للعنكبوت، في خيوط عنكبوت. طيب والحمام؟ أنت تعلم إذا مجرد ما قربت على الحمامة شو بتساوي؟ بتطير. وقال: حمامتان وحشيتان. شو يعني وحشيتان؟ مو يعني بيهجموا عليك، يعني ابعاد عن الإيناس بالبشر. فمن بعيد إذا سمعت صوتا أو حركة تتلفت ثم تفر. لكن الحمامتين اللتين ترمزان إلى الأمان وحبه والسلام وطلبه والاطمئنان والعيش في دائرته، وقد وجدت الحمامتان ذلك على أعتاب رسول الله. فوصل الظلمة أبي جهل ومن معه إلى الحمام، فلم تتحرك الحمامتان ولم يكسر البيض، وبقيتا معششتين دون أي حراك. فالعنكبوت إشارة إلى وهن قلوبهم ووهن ما هم فيه، والحمام إشارة إلى إيناسه بسيد الخلائق. لعلكم تذكرون قصة ذاك الجمل الذي جمح على الناس جميعا حتى على أصحابه، شرد، وكان كلما دنا منه رجل ضربه ضربة ربما أدى إلى إيذائه الخطر. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه أمر هذا الجمل، فأقبل مسرعا عليه الصلاة والسلام على هذا الجمل، فقال أحدهم: يا رسول الله نخاف عليك منه. قال: لا تخاف. وبمجرد أن دنا من الجمل خضع وخضع وأسلم القياد لرسول الله، وأسلم القيادة لرسول الله وأناخه. وهل وقف عندها؟ لا وربك، وإنما بمشاعره بنوره بإيناس نور النبوة أمره أن يخضع لأصحابه، فرجع يعمل في حائطهم كما كان. هذا هو الغار. فالطريق هي صحيح أنها منعرجة أو متعرجة، ولكنها مذللة لمن يطلب الله. فهل يا شباب الإسلام في أعمالكم أفعالكم تطلبون الله؟ الأخبار التي تصلني وربكم يندى لها الجبين حياء. في السر لم يعد السر سرا. أصوات الأفلام التي تعرض في البيوت تصل إلى مسامع الناس وهم مارون في الطرقات. وهيئة الذي يقتل بيته بالعري والنوافذ مفتوحة وكأنه في غابة. قلت لأحدهم: لما تفعل هذا؟ قال: كل إنسان حر بحاله. قلت: لا يا أخي، منين هي حر؟ أنت مالك حر؟ بدك تكون حر روح عود بالغابات، ومع هذا ما بتستطيع تكون حر. أنت قاعد لحالك؟ نعم، لو راقبت الله لما فعلتها. قال العارفون، وقد ورد ذلك عن الصديق رضوان الله عليه، قالوا: والله ما اصطيد طير إلا لحظة غفلته عن الذكر، فما دام الطائر ذاكرا لربه لا يصطاد أبدا. فهل أنت مع الله؟ تصلي؟ وصلنا إلى مستوى يا سادة أنك إذا قلت إنسان صلي يقول: ما حتنزل بجورتي. وإذا شويها شوي، يعني عشر من واحد من مية، شديت شوي بسب الله بسب الصلاة، فأصبحت مدرئا الفتنة. فرق كبير بين ما يكون الإنسان في حالة هجوم. تأمر فيفعل، تذكر فيستذكر، لا، في حالة دفاع. اللهم سلم، اللهم سلم. وصلنا لهذا المستوى. وما أبرعنا في شتم بعضنا وفي فحش الكلام وفي إيراد أسباب الفتنة ومسالكها، أعاذنا الله. إذن ما الذي حواه الغار؟ خير وكرم، فكان منبع نور. حقيقة لا ينكرها إلا من أنكر رسول الله. وهذا الذي ينكر قل له: بل أتلو عليه قول الله تعالى: أم لم تعرفوا رسولكم، أم لم يعرفوا رسولهم عفوا فهم له منكرون. وقيلت للكفرة: فقل لهذا الذي ينكر نور النبوة ويقول إن هذا القدر والفضل كان في حياته وقد انتهى بوفاته، قل: وربك أنت الذي انتهيت، فإن الله سائلك عن هذا العطاء. من أين لك هذا الكلام؟ يقول في الصحاح: وربكم نجول في الصحاح ونبحث فلا نجد إلا أن الصحابة الكرام غرقوا في أنوار النبوة في حياته وبعد وفاته. فمن أبرع في الفهم، ومن أقرب إلى السكن، ومن أعظم في إدراك حقائق الفقه، نحن أم أصحاب رسول الله الذين عاينوه صلى الله عليه وسلم على الحس وعلى المعنى. لهذا الكلام صلة إن شاء الله في رياض كلامنا عن بعض خصائصه وشؤونه وصلة الأمة به وحقه عليها عبر شهر ربيع الأنور وذكرى المولد إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، الحديث عن الهجرة لم ينتهي بعد، ولكن أجعل فاصلا مقطع مع وعد المتابعة بعد أن نقف على أعتاب نور الولادة لتوليد الطاقات من جديد بذكرنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ثم نعاود تلك الصلة. وما يدريك، لعل الله عز وجل يوفق هذا الخاوي في وفاضه أن يجعل التداخل بين قضايا الهجرة وقضايا توليد الطاقات فتكون صورة متكاملة ندرك حقيقة صاحبها إن شاء الله تعالى. قولوا آمين. اللهم زدنا معرفة بحبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. أخيرا وليس آخرا، يعني في مادة خطبتنا، في قناة من الأقنية الفضائية قالوا بيعملوا فاصل أخبار الفنانين. أنا ما حقول لك هلا، لح أحكي على الفنانين،
الله لا بيقولوا عم يغتاب الناس. لا رح اقول لك شغله، وشاركني فيها عقلا ووجدانا. الفن يعني الانتاج المميز، وكل علم يسمى فنا. واذا قيل عن فلان مفن اي بارع في علمه من فقه او لغه او حديث، قل فلان فنان بالميكانيك مثلا، فنان في الفقه. اليوم صرف هذا الاصطلاح للي بيغني بطنطن بشنشين، وليت ان هذا الغناء على مستوى ما طربت عليه ارواحنا منذ القدم من نغم اصيل. يعني كان الموضوع يعني فيه نظر، لكن كان كنا نقول دجني دجتك العافيه، صرنا نقول طجني طجتك العافيه، هلا ضربه فقتله، وبالاخير فن. اي فن هذا؟ واحدة ساقطة من هؤلاء تبرز بغنائها دائما كاسية عارية. أعلنت مؤسسة إنتاجية عن تجرة وعطاء مغر لما بلغها أنها حملت أن من يأتي من الصحفيين بصورة لهذه المكربة وهي حامل في الشهر الأول له 20,000 دولار، مليون ليرة دول تقريبا. أوف، لكم جوعان بطعموا دول. مؤسسة إيش؟ إنتاجية. فعم تنتج المؤسسة؟ شو عم تطعمي؟ وأنا أقول مين عم تأكل هالمؤسسة؟ ورزق من تأكل وتستهلك. وليت أن الأمر وقف عند هذا الحد، والعطاء المغري أكثر. قال فإذا استطاعت أو استطاع أحد أن يقنعها بتصوير مراحل حملها شهرا بعد شهر، ووافقت أن يعرض ذلك كمسلسل أسبوعيا في قناتهم، ندفع على ذلك قديش؟ 10 ملايين دولار. كم ليرة سورية دول؟ كم جائع بطعمه؟ كم بيت بعمره؟ طيب أنا لا أريد أن أجعل توافق أو تقابل، معاذ الله، أين الثرى من الثرى؟ لكن ترى ما الفرق بين هؤلاء وأذنابهم وبين الصديق الذي أنفق كل ماله وربه عنه راض؟ إن الله راض عنك يا أبا بكر، فهل أنت راض عن الله؟ فقال أنا راض عن ربي. لم يجد ما يمسك به ثوبه هاهنا، أنفق كل ماله على رسول الله ودعوته. وأولئك ينفقون الأموال ليس في داية القلوب، ولكن في جحود لنعم علام الغيوب. هنا الفرق يكمن، وهنا التباين يتضح. فأموال طائلة إذا أنفقت فيما يرضي الله عز وجل لا يسمى العمل إسرافا، والعكس بالعكس. ولكن هل عملهم إسراف؟ لا مو إسراف. شو أنا قايل أكثر من مرة، عمل مثل هؤلاء إسراف؟ لا، الإسراف هو أن تفرط في توسع في النعم الحلال، هذا الإسراف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه جل في علا لا يحب المسرفين. هات شو هذا المكان؟ قال تبذير. فهناك فرق بين الإسراف والتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الحمد لله أن جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احمدوا الله على هذا العطاء، واشكروه الشكر الذي يليق بهذه النعم تتعرف عليه. اللهم زدنا معرفة. آمين آمين يا رب.